منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سورة النحل. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. هذه الآية الكريمة تدل على أن هؤلاء الضالين يحملون أوزارهم كاملة، ويحملون أيضا من أوزار الأتباع الذين أضلوهم.
وقد طبعا فمن دعا إلى إيه؟ إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من نفس تقتل على وجه الأرض إلا كان على ابن آدم الأول إيه؟ كفل منه، لأنه هو الذي صنى القتل. نعم.
وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه لا يحمل أحد وزر غيره، كقوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى.
يعني آيات تقول يحمل أوزارهم وأوزار، طيب، وآيات تقول ولا تزر وزرة وزر أخرى. فالأولى فيها أن الإنسان يحمل وزره ووزر من تبعه، والثانية فيها أن الإنسان يحمل وزره فقط وليس عليه وزر من ضل. فهل هذا فيه التعارض أم هذا حال وهذا حال؟ نعم.
وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب أن هؤلاء الضالين ما حملوا إلا أوزار أنفسهم، لأنهم تحملوا وزر الضلال ووزر الإضلال. فمن سن سنة
الله أكبر، هذه كلمة جميلة، ملخص. يقول ما في تعارض، فعلا هؤلاء ما حملوا إلا وزر أنفسهم، لكن ما وزرهم؟ وزر ضلال ووزر إضلال. ما الذي فعلوهم؟ ضلوا وأضل. يبقى لا تعارض، يبقى وألا تزر وازرة وزر أخرى فعلا. يبقى إذن هذا وزر ما هو؟ وزر ضلال في نفسه فيتحمله، وإضلال فيتحمله. نعم.
فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لأن تشريعه لها لغيره ذنب من ذنوبه فأخذ به. وبهذا يزول الإشكال أيضا في قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم الآية. وقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية الكريمة يفهم منها أن السكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب لا بأس به، لأن الله امتن به على عباده في سورة الامتنان التي هي سورة النحل،
أو سورة النعم، هي سورة النعم، النحل. نعم.
وقد حرم الله تعالى الخمر بقوله: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لأنه وصفها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها ورتب عليه رجاء الفلاح. ويفهم منه أن من لم يجتنبها لم يفلح، وهو كذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم كل ما خامر العقل فهو خمر، وأن كل مسكر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
يعني كيف نفهم هذه الآية في ضوء معرفتنا بتحريم الخمر؟ والخمر كل ما خمر العقل. اتخذته من عنب، من عنب، أو اتخذته من تمر، أو اتخذته من عسل، أو من أي شيء، الخمر خمر، هذا حرام. طيب، قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا ورزقا حسنا، ففيه أن السكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب لا بأس به، مع أننا نعلم أن الخمر وهي كل ما خمر العقل على وجه اللذات والطرب أنه حرام. كيف هذا؟ نعم. هل الخمر الذي يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب يكون جائز والخمر المحرمة سوى ذلك أم ماذا؟ نعم.
والجواب ظاهر، وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله تتخذون منه سكرا الآية، ونسخها له هو التحقيق، خلافا لما يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى، لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية وهي المعروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصلية، وتسمى استصحاب العدم الأصلي. والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا، ولو كان رفعها نسخا لكان كل تكليف في الشرع ناسخا للبراءة الأصلية من التكليف به. وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية أشار في مراق السعود بقوله: وما من الإباحة العقلية قد أخذت فليست الشرعية، كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها لأنها إباحة عقلية وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا بقوله: أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام. وإنما
يعني إباحتها كانت في أول الإسلام، ليس أن الله هو الذي أباح، إنما هي على البراءة الأصلية، يعني أنهم كانوا يشربون الخمر فلم ينهى الخمر فلم ينهى الشرع عن ذلك. لما قال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر أنصاب، ده كان إنشاء حكم وليس نسخا لحكم إيه سابق، هكذا يقولون أصحاب البراءة هنا الأصلية. نعم، أو إنه حكم عقلي، يعني أنه على ما كان عليه في الجاهلية، فلما نزل تحريمي بهذا أول إيه هذا أول الأحكام.
وإنما قلنا إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخا لإباحتها، لأن قوله تعالى تتخذون منه سكرا يدل على إباحة الخمر شرعا، فرفع هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي، فهو نسخ بلا شك، ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية كما هو ظاهر.
نعم، قبل نزول الآيات في الإباحة نقول إباحة عقلية، لكن الشرع أقر الإباحة وتكلم عنها، فعرفت الإباحة هنا من قبل ماذا؟ الشرعي، عرفت من قبل الشرع وليس العقل، إنما عرفت من قبل الشرع، فلما جاء التحريم رفع إباحة شرعية. نعم.
ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله. الأولى هذه الآية الدالة على إباحتها، الثانية الآية التي ذكر فيها بعض معائبها وأن فيها منافع وصرحت بأن إثمها أكبر من نفعها، وهي قوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فشربها بعد نزولها قوم للمنافع المذكورة وتركها آخرون للإثم الذي هو أكبر من المنافع. الثالثة الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية. الرابعة الآية التي حرمتها تحريما باتا مطلقا، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون والعلم عند الله تعالى. وأما على قول من زعم أن السكر الطعم كما اختاره ابن جرير وأبو عبيدة أو أنه الخل، فلا إشكال في الآية،
وهذا الذي تطمئن إليه نفسي أن المراد من ذلك ليس السكر بمعنى الإسكار هذا بالعقل، إنما السكر يعني الحلى والطعم الحالي الذي يكون في النخيل والأعناب وكذا، كما قال سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فالإنسان في التمر والعنب أو كذا يجد الثمرة الحالية التي طعمها حلو وكذا، فالسكر نظر إلى الحلى الذي يكون فيها وما يكون فيها من طعم حلو، وليس السكر الذي هو إذهاب العقل والله أعلم. وما اختار ابن جرير هنا لعله الأقرب في هذا. وعلى كل حتى لو قلنا بالسكر المعروف فإنما هو إيه؟ فإنما هو كان من قبل، لكن في قلب نظر من هذا. ليه يا أخواني؟ لأن الآيات لو حذفنا دي الآية اللي هي السكر هذه وأنها نزلت في الآيات التي رتبت الحكم حتى وصلنا إلى التحريم، نجد الآية الأولى إشارة إلى المنافع والمآثم، كأنه يعني إيقاف عند معائب الخمر لكن من غير تحريم. الثانية لا تقربوا صلاة أنتم سكارى، تحريم مؤقت، هذه مرحلة ثانية. الثالثة فلا أنتم من تهون، لكن أن يذكر الخمر في معرض المنة صعب هذا. فالآية هذه لما ذكرت الخمر في معرض الامتنان، تتخذون مسكرا ورزقا حسنا، الامتنان، الامتنان والامتنان صعب أن يكون من ضمن التدرج الذي حصل في الخمر، لأن الخمر ما في منة، أي منة في الخمر؟ الإباحة، إنما المنة تكون في النعم الخالصة من المعايب. فهذه الآية خرجت مخرج ذكر المنة. طب المنة تكون بإباحة الخمر ولا المنة تكون بالطعم الحلو الذي جعل الله في هذا؟ فالله نوع بين الثمرات، فهذه حالية وهذه فيها حموضة وهذه فيها كذا، فمما أنعم الله عز وجل به علينا أن جعل في ثمرة النخيل والأعناب هذا السكر والإيه والرزق الحسن، وليست الخمر رزقا حسنا، وليست الخمر مع في معرض المنة. لهذا هذا يرجح أن هذه الآية ليست داخلة في، أو ليست ورد بها الخمر الذي خمر العقل على وجه اللذة والطرب، وإنما في ذكر المنة بأن جعل الله عز وجل في هذه الثمرة من ثمرات النخيل والأعناب الطعم هذا الذي يتلذذ به الإنسان. نعم.
وقوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولون الآية، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على أوليائه، ونظيرها الاستثناء في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على نفي سلطانه عليهم، كقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، وقوله تعالى حاكيا عنه مقررا له وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. الآية
في التصريح بأنه له سلطان على الذين اتبعوه، وآيات أنه يقول ما لي عليكم سلطان، فهل في تعارض؟ لا، ما في تعارض، لأن عندنا مورد الإثبات غير مورد النفي، ما السلطان المثبت وما السلطان المنفي. نعم.
والجواب هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين: الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان، وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة، لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم. ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم، هذا كلام طيب. هو له سلطان وليس له سلطان، هو له سلطان بالتزيين والإغراء لا بالحجة ولا بالقوة، فما في واحد تمثل له الشيطان في صورة بشعة ثم صده عن الصلاة، ولا قال له اكتب عقدا انك تابع جماعة الصوفية، وانما زين، فالشيطان يزين، ولكن ليس له سلطان اي سلطان الحجة، ولهذا ليس للشيطان حجة ابدا، ما يقنعك ولا يقدم دليلا على ما هو عليه، انما هو تزيين وحلف كاذب، تزيين وحلف كاذب، مثل الذي يعطيك ايه ورطك، يعطيك سجارة ثم يعطيك زجاجة خمس ثم كذا حتى ورطك، ولكن من يجعل يكون جبرتك وانا ألزمتك وانا ضربتك على ايدك، هكذا يقولون صح، وما له سلطان، زي اللي بيضحك عليك الان وياخدك الى جماعة كذا ونصر الاسلام ويضحك عليك بنصرة الإسلام. يعني هل سألت يا أخي نفسك تنصر الإسلام بيه؟ تنصر الإسلام بما يخالف الإسلام؟ أنت بتنصر البدعة الآن، بتنصر المخالفة، تنصر الإسلام عن فين؟ إنما ينصر الإسلام من تمسك بالإسلام، هذا الذي ينصر الإسلام، الذي يتمسك بالإسلام هو الذي ينصر الإسلام. فما كان له عليهم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى سلطانه كان في الدعوة فقط والإغراء، وليس في الإيه؟ في سياق الحجة أو الإلزام بالقوة. نعم.
وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن معية الله خاصة بالمتقين المحسنين. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على عمومها، وهي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقوله تعالى وما تكون في شأن الآية. والجواب أن لله معية خاصة ومعية عامة، فالمعية الخاصة بالنصر والتوفيق والإعانة، وهذا لخصوص
يعني المعية معية فعلا هي خاصة بالمؤمنين ومعية عامة. المعية العامة معية إحاطة واطلاع، ومعية خاصة معية التأييد والنصرة والتوفيق. فالله مع الناس عموما وهو معكم أينما كنتم، والله مع المتقين خصوصا يؤيد وينصر. نعم.
فالمعية الخاصة بالنصر والتوفيق والإعانة، وهذا لخصوص المتقين المحسنين، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا الآية، وقوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الآية، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. ومعية عامة بالإحاطة والعلم، لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى. وسيأتي له زيادة إيضاح في صورة الحديد إن شاء الله، وهي عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات المتقدمة.